أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق المبحث المتقدم ثم ننتقل إلى المبحث الجديد. تمهيد: الدليل الشرعي قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود، وفي هذه الحالة يعتبر حجة، يعتبر الدليل الشرعي حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم، لأن اليقين حجة والاطمئنان حجة، يعني يعتبر حجة لحجية اليقين وحجية الاطمئنان إذا أفاد اليقين والاطمئنان، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة عقلية آنية من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة، أو على أساس كون الدليل لفظيا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول وهو المسمى بالنص أو الصريح، أو على أساس احتفاف الدليل اللفظي بقراء حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر وإن كان ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة. هنا لو كان الدليل ظاهرا في معناه ولكن هناك قرينة تدل على المعنى بدرجة الاطمئنان، فحينئذ أيضا يكون حجة لحجية الاطمئنان، أو هذه القرينة الحالية أو العقلية أو اللفظية مثلا تدل على المعنى بدرجة اليقين فيكون حجة لحجية القطع واليقين. وقد يكون الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور على نحو تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره، هذا هو الدليل المجمل. وقد يكون الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور، كما لو كان له معنيان، افترض في مثالنا بناء على القول بالاشتراك اللفظي بصيغة الأمر بين الوجوب والاستحباب، أو أمور لفظ العين يدل على مجموعة معاني على نحو تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها من هذه المعاني مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره من المعاني، لأن هذه المعاني كلها معاني حقيقية لهذا اللفظ بحسب نظام اللغة باعتبارها معاني حقيقية وأساليب التعبير العرفي، وهذا الدليل هو الدليل المجمل الذي تكون نسبة كل معنى من المعاني إلى اللفظ نسبة واحدة، ويكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه أو محتملاته، يكون هذا الدليل حجة في إثبات. أما أن تكون هناك قرينة تعين المعنى المراد فالعمل يكون طبقا للقرينة، أو أن لا تكون هناك قرينة فحينئذ نلاحظ أن الجامع بين هذه المعاني هل يوجد أثر عملي للتنجيز له أو لا يوجد أثر عملي، فإن كان هناك أثر عملي حينئذ يكون حجة في تنجيز الجامع، كما لو جاء دليل يدل على يأمر بالصلاة يأمر بالدعاء عند رؤية الهلال، وكنا من البانين على القول بأن الأمر مشترك بين الوجوب والاستحباب فيتنجز الجامع هنا وهو مطلق الطلب، ويكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه أما الوجوب أو الاستحباب أو محتملاته، أو محتملاته إذا كان لفظ كلفظ العين يدل على مجموعة محتملات مجموعة معاني، قال جئني بعين مثلا، هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور، وإلا إذا لم يكن هنالك، إذا لم يكن للجامع أثر قابل للتنجيز فلا يتنجز الجامع. وأما كل واحد من المحتملات بخصوصه، هل أن المراد هو الاستحباب بنفسه أو الوجوب مثلا، فلا يثبت بالدليل المذكور إلا مع الاستعانة بدليل خارجي على نفي المحتمل الآخر. افترض جاءنا دليل خارجي يقول الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، فحينئذ فيضم إلى إثبات الجامع، فينتج التعين في المحتمل البديل، يعني ينتج أن الدليل يدل على الاستحباب، استحباب الدعاء عند رؤية الهلال. أو كما ذكرنا المثال الآخر، يأتي دليل يقول مثلا الكر 600 رطل مثلا، والرطل مردد بين الرطل العراقي والرطل المكي، الرطل المكي ضعف الرطل العراقي. فحينئذ إذا جاء دليل يدل على نفي كون المراد هنا العراقي، فيتعين أن المراد هو المكي. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا على مستوى المدلول التصوري وتصديقا على مستوى المدلول التصديقي. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين، صيغة لا تفعل تدل على الكراهة والحرمة، ولكن مع أولوية دلالة صيغة لا تفعل على الحرمة، مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا، تصورا ماذا؟ يعني على مستوى الدلالة التصورية، يعني على مستوى حصول صورة المعنى، معنى اللفظ في الذهن، وتصديقا على مستوى المدلول التصديقي، يعني التصديق المدلول التصديقي وهو ما يرتبط بمعرفة مراد المتكلم، المراد الجدي، أو أن المتكلم قصد اختار هذا المعنى في الذهن، لأن المدلول التصديقي كما ذكرنا فيما سبق يكون بمرتبتين، مدلول تصديق أول ومدلول تصديق ثاني، والمدلول التصديق الأول يعني قصد الإخبار، والمدلول التصديق الثاني هو قصد الحكاية والإخبار، أي المراد الجدي. وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة، وإن كانت إفادة الكراهة بصيغة لا تفعل أيضا على مستوى المدلول التصوري وعلى مستوى المدلول التصديقي ممكنة ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العام. وهذا هو الدليل الظاهر في معنى، هذا نسميه الدليل الظاهر. وفي مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر، يعني يحمل هذا الدليل لا تفعل على المعنى الظاهر على الحرمة. لماذا؟ لأن الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم، وهذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم. لماذا؟ لأن الدليل الظاهر لا يكون مفيدا للعلم بمدلوله، وإنما يفيد الظن بمدلوله. قد يفيد العلم أو الاطمئنان في حالات محدودة، ولكنه في الغالب يفيد الظن بمدلوله. والأصل في الظن عدم الحجية إلا ما حصل القطع بحجيته. وفي مثل هذا المورد كما في خبر الثقة دل الدليل على حجية الظن المستفاد من الظهور، وهذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم، لأن الظهور لا يوجب العلم دائما، قد يوجب العلم في حالات محدودة ويوجب الأطعان في حالات أوسع، بل على أساس حكم الشارع بذلك. بماذا؟ بالحجية. ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور كما تقدم في صفحة 148-149 هذا الباحث. وعلى وزان ذلك يقال أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة وأصالة الجد وغير ذلك. هنا لاحظوا أن أصالة الظهور هي نفس حجية الظهور، وهذه أصالة الظهور تمثل معنى عام. هذا المعنى العام له مصاديق متعددة، من مصاديقه أصالة العموم، من مصاديقه أصالة الإطلاق. يعني لو قال أعلم كل عالم، فهنا كل ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في استيعاب تمام أفراد العالم وشمول جميع الأفراد. هذا ظهورها في الاستيعاب هو مصداق من مصاديق أصالة الظهور، يعني ظهورها في العموم، أو قل أصالة العموم هو مصداق من مصاديق أصالة الظهور. وكذلك لو قال أكرم العالم، فإن العالم هنا لتجرده عن القيد بتوسط قرينة الحكمة يثبت استيعاب وشمول لتمام أفراده. وهنا إذن ظهور في الإطلاق، هذا الظهور في الإطلاق هو أصالة الإطلاق، أو قل مصداق من مصاديق أصالة الظهور وحجية الظهور. وهنا ينبغي أن ننبه إلى نكتة في المقام مهمة، وهي أن أصالة الظهور ليست أصلا من الأصول العملية، وإنما هي أصل لفظي، وبتعبير آخر هي أمارة، والأمارات أدلة محرزة، والأدلة المحرزة غير الأصول العملية. يعني أصالة الظهور ليست كأصالة البراءة وليست كالاستصحاب، تلك أصول عملية، أما هذه أصل لفظي، أي قل أمارة، والأمارات إنما تكون حجة لكاشفيتها عن المؤدى، بينما الأصول العملية تعين الموقف العملي في صورة فقدان الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي. نعم، المفاهيم أيضا ليست أصولا عملية. المفهوم موضوع آخر، يعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور، وعلى وزان ذلك يقال أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة وأصالة الجد وغير ذلك من مصاديق لكبرى حجية الظهور. طبعا المفاهيم أيضا أمارات، يعني ليست أصولية، وغير ذلك من مصاديق لكبرى حجية الظهور، كأصالة الجهة مثلا، أو أصالة عدم القرينة، أو أصالة عدم التقدير على من قال بذلك. البحث الآخر بالنسبة إلى حجية الظهور، بعد أن فرغ المصنف من بيان التمهيد انتقل إلى المقام الأول في البحث، وهو الاستدلال على حجية الظهور. فإن البحث في حجية الظهور يقع في عدة مقامات: المقام الأول في الأدلة على حجية الظهور، والمقام الثاني في الأدلة التي ادعي أنها نافية لحجية الظهور، كما كان البحث فيما سبق في حجية خبر الواحد. المقام الأول كان في البحث عن الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد، بعد ذلك في بيان الأدلة المعارضة لتلك الأدلة. في الاستدلال على حجية الظهور، استدل على حجية الظهور بالسيرة وفي كتب الأصول الأخرى، كما نجد في الحلقة الثالثة يستدل على حجية الظهور مضافا إلى السيرة أيضا بغيرها، كما سيشير المصنف لاحقا في هذا المبحث في المقام الثاني في البحث إلى ذلك، إلى الروايات التي يستدل بها على حجية الظهور. المهم، الاستدلال في السيرة هو عمدة الاستدلال، يعني هذا الدليل، دليل السيرة يعتبر عمدة الأدلة بالنسبة إلى حجية الظهور. والاستدلال بالسيرة يكون بنوعيها، يعني بالسيرة العقلائية وبسيرة المتشرعة. أما الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور فيقال هكذا: أن العقلاء عادة يستقر عملهم على الظهور، يعني العقلاء في معاملاتهم الحياتية، تاجر يعقد صفقة تجارية مثلا مع تاجر آخر، إنسان يروح يشتري من السوق بضاعة معينة أو يبيع شيئا معينا، استقر عمل العقلاء عادة على العمل بالظهور. يعني عندما يأتي أحد ويسأل صاحب الحانوت مثلا عن سعر سلعة معينة أو يشتري منه السلعة، عند في هذه الحالات يعمل بالمعنى الظاهر للألفاظ وليس بمعاني أخرى متأولة وبعيدة عن المدلول الظاهر. فإذا سيرة العقلاء في أغراضهم التكوينية العقلائية الشخصية قامت على العمل بالظهور، كما أن سيرة العقلاء في أغراضهم التشريعية أيضا قامت على العمل بالظهور. يعني لو صدر أمر مثلا من الجندي إلى من الضابط إلى الجندي، فالجندي عادة إنما يعمل بالمعنى الظاهر لهذا الأمر، كما أن الضابط يحاسب الجندي إذا خالفه على ما خالفه من معنى ظاهر للكلام. الرئيس عندما يصدر أمرا إلى مرؤوسيه يعمل هؤلاء بالمعنى الظاهر لكلامه لا بمعاني أخرى غير المعنى الظاهر، بعيد عن المعنى الظاهر. إذن العقلاء استقرت سيرتهم في أغراضهم التكوينية في معاملاتهم الشخصية فيما بينهم، كما استقرت سيرتهم في أغراضهم التشريعية في علاقات الآمرين بالمأمورين على العمل بالمعاني الظاهرة للكلام على العمل بالظهور. هذا نفس السلوك وهذه نفس السيرة المتداولة في حياة العقلاء موجودة في حياة المتشرعة أو ليست بموجودة في حياة المتشرعة؟ نعم، يعني زرارة مثلا من الرواة أو محمد بن مسلم أو غيره من أصحاب الأئمة عليهم السلام، سيرتهم في أغراضهم التكوينية وفي أغراضهم التشريعية، يعني عندما يذهبون إلى السوق يشترون سلعة معينة، تعاملهم فيما بينهم في أفراد في داخل الأسرة مثلا أيضا قائم على العمل بالظهور. أيضا في أغراضهم التشريعية، يعني لو فرضنا أنه بالنسبة إلى الموالي اللي كانوا موجودين عندهم عندما يوجهون إلهم أمر، سيرتهم قائمة على العمل بالظهور؟ نعم، كانت قائمة على العمل بالظهور. إذا كانت سيرة المتشرع قائمة على العمل بالظهور، ممكن أن يمتد هذا إلى ما يتعلق بالأمور الشرعية أو لا يمكن أن يمتد؟ لا بد أن يمتد. لماذا؟ لأنهم إنما يتعاملون مع كلام الشارع طبقا لسجيتهم العقلائية، يعني كما أنهم في داخل الأسرة تعاملهم على أساس الظهور، كما أنه في علاقتهم بمأموريهم وبآمريهم سيرتهم أيضا قائمة على أساس العمل بالظهور، كما أنه في معاملاتهم التجارية وفي معاملاتهم الحياتية سيرتهم قائمة على أساس العمل بالظهور لسجيتهم العقلائية، كذلك هم يتعاملون مع كلام الشارع أيضا على هذا الأساس، يعني يعملون بالمعنى الظاهر لكلام الشارع. يعني لو سمع زرارة روى له مثلا محمد بن مسلم أو روى له فلان خبرا عن الإمام الصادق عليه السلام، فيعمل بمعناه الظاهر لسجيته ولطبيعته. فإذا لما كان المتشرع طبقا لميولهم العقلائية يعملون بالظهور في نطاق الشرعيات كما يعملون بالظهور في الأمور الأخرى في أغراضهم الحياتية الشخصية والشرعية. ففي حالة من هذا القبيل يكون عدم ردع الشارع وسكوت الشارع معبرا عن امضائه لهذه السيرة وكاشفا عن امضائه. لماذا؟ لانه نقول لو لم يردع لأضر ذلك بغرضه كشارع. ليش يضر بغرضه كشارع؟ لان هؤلاء المتشرعة كما يعملون بالظهور في أغراضهم الحياتية العامة التكوينية والتشريعية، كذلك هم يعملون بالمعاني الظاهرة في إطار القضايا الشرعية وعملهم بالظهور طبقا لسجيتهم العقلائية. وعملهم بالظهور هذا لو لم يردع عنه الشارع يكون مضرا بغرض الشارع، إذا كان ليس مطابقا لمراد الشارع. إذا سكوت الشارع عنه يكشف عن أن هذا العمل عمل صحيح ومرضي عند الشارع، وإلا لو لم يكن صحيحا لردع عنه. وطبعا هذا الردع لابد أن يكون بحجم استحكام هذه السيرة ووثوقها، لأن هذه السيرة سيرة مستحكمة في حياة العقلاء عموما ومنهم المتشرعة. ولو صدر مثل هذا الردع لكان ردعا واسعا من الناحية الكمية والكيفية، ولو كان كذلك لوصل شيء منه إلينا، فلما لم يصل إذن مثل هذا الردع ليس بموجود. هذا أولا. فالدليل الأول هو السيرة العقلائية، أو الوجه الثاني للاستدلال بالسيرة هو الاستدلال بالسيرة العقلائية. الوجه الثاني للاستدلال بالسيرة هو الاستدلال بالسيرة المتشرعية. بالنسبة إلى الوجه الأول للاستدلال بالسيرة واضح؟ بقيت نقطة في المقام قبل أن ننتقل إلى السيرة، سيرة الاستدلال بسيرة المتشرع نشير إليها. هنا نشير إلى نقطة، أنه نحن عندما نتحدث عن الظهور وعن حجية الظهور طبعا نعني بالظهور ما هو أعم من الظهور الحالي والظهور اللفظي. ظهور اللفظ في معناه أو ظهور الحال، وظهور الحال غير ظهور اللفظ، كما أن ظهور اللفظ أمانة أمارة ظنية كاشفة عن المدلول، كذلك ظهور الحال أمارة ظنية أيضا كاشفة عن المدلول. وظهور كما أن ظهور اللفظ حجة كذلك ظهور الحال حجة، ولكن ما هو متعارف وشائع المصداق الأوضح والأكثر هو الظهور اللفظي وليس الظهور الحالي، إلا أن الظهور الحالي أيضا حجة كالظهور اللفظي، وإن كان إحنا كثيرا ما نمثل طبعا بالظهور اللفظي لا بالظهور الحالي لقلة الظهور اللفظي وسعة مصداق لقلة الظهور الحالي وسعة مصداق الظهور اللفظي. وإذا اتضح ذلك نقول أن السكوت الكاشف عن الإمضاء، على أي أساس كاشف عن الإمضاء السكوت؟ فيما تقدم في صفحة 158 إلى 160 بيّن المصنف أن السكوت إنما يكون كاشفا عن الإمضاء على أساسين، على أساس عقلي وعلى أساس استظهاري. أما الأساس العقلي فتارة نلاحظ المعصوم بما هو مكلف من المكلفين، فهو مكلف بالنهي عن المنكر كما المكلفين أيضا الآخرين مكلفين بالنهي عن المنكر. فلو كانت هذه السيرة لا تطابق مراد الشارع، يعني ليست معروفا منكرا لنهى عنها باعتباره مكلفا بالنهي عن المنكر، أو على الأقل مكلف بتعليم وإرشاد الجاهل، طبعا لا بد أن تتوفر هنا سائر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بملاحظة المعصوم بما هو هذا الأساس العقلي بما هو شارع وهادف وصاحب غرض، فإذا كانت هذه السيرة غير مطابقة لمراد الشارع فتكون ناقضة لغرضه، فلا بد أن يردع عنها، لأن نقض الغرض من الحكيم العاقل الملتفت محال. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني هو الأساس الاستظهاري، نقول أن السكوت كاشف عن الإمضاء على أساس استظهاري، يعني على أساس ظهور حال المعصوم في أنه في مقام الحفاظ على الشريعة وصيانة الشريعة، فكل ما هو موجب لنقض ذلك لا بد أن يتصدى المعصوم لبيانه. يعني وظيفة المعصوم ظاهر حاله أنه هو في مقام الحفاظ على الشريعة، فإذا لم يردع يعني ذلك أن هذا مطابق لمراده ولهدفه ولوظيفته. فإذا هنا اعتمدنا على أساس ظهور الحال في إثبات في الكشف عن في كون السكوت كاشفا عن الإمضاء. إذا اتضح ذلك نقول أنه هنا لا يمكن أن نتمسك بالظهور الحالي في الاستدلال على حجية الظهور، أي بعبارة أخرى أن سيرة العقلاء متى يمكن أن نستدل بها، يعني متى تتم سيرة العقلاء؟ بعد توفر ركنين، الركن الأول معاصرة السيرة للمعصوم، الركن الثاني عدم ردع المعصوم عنها. هنا أثبتنا معاصرة السيرة للمعصوم، أما مسألة عدم الردع الكاشف عن الإمضاء، إنما يكون السكوت وعدم الردع كاشفا عن الإمضاء على أساس عقلي وعلى أساس استظهاري، فنحن هنا لابد أن نعتمد على الأساس العقلي دون الأساس الاستظهاري، لأنه لو اعتمدنا على الأساس الاستظهاري أي على ظهور الحال سيكون من الاستدلال بالظهور على الظهور، وهذا غير ممكن، لأنه إلى الآن نحن لم نثبت حجية الظهور، فلا بد أن نثبت ابتداء حجية الظهور، وحجية الظهور لا تثبت بالظهور نفسه وإنما تثبت بدليل آخر. هذا هو تمام الكلام في الوجه الأول للاستدلال بالسيرة. الوجه الثاني للاستدلال بالسيرة هو أن نتمسك بسيرة المتشرعة. المتشرعة من أصحاب المعصومين كان عملهم في إطار الأحكام الشرعية وفي إطار الاستنباط، لأنه في عصر الشارع كان هناك نحو من أنحاء الاستنباط، وإن كان ذاك الاستنباط استنباطا أوليا بسيطا، ولكن كان أكو اجتهاد بمستوى بسيط يوم ذاك، يعني كان يأتي دليل عام ودليل خاص، دليل مطلق ودليل مقيد، وألفت كتب في ذلك في الخاص والعام في المطلق والمقيد. المهم يبدي بعض الأصحاب نظرهم وهو لون من ألوان الاستنباط البسيط. هذا العمل الذي كان يمارسه المتشرعة سواء عملهم بالنصوص التي تلقوها مباشرة من المعصومين، النصوص يعني الروايات، أو استنباطهم هذا البسيط، كان يعتمد على ماذا؟ كان يعتمد على العمل بالظاهر. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك نعتمد على أحد الطرق المتقدمة التي بينها المصنف لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم، وهنا الطريق الرابع من تلك الطرق هو الطريق المناسب لذلك. الطريق الرابع ماذا كان يقول؟ يقول هكذا، أنه حتى نثبت معاصرة السيرة للمعصوم نقول لو لم تكن هذه السيرة قائمة لكان هناك بديل لهذه السيرة. ما هو البديل لهذه السيرة؟ لابد أن يكون هذا البديل عادة لو لم تكن سيرة المتشرع على العمل والظهور، لابد أن يكون هناك بديل لهذه السيرة. هذا البديل لابد أن يكون بديل غريب غير مألوف، لأنه إذا لم يعمل المتشرع بالمعنى الظاهر للكلام لابد أن يعملوا بالمعنى المتأول، مثلا المعنى البعيد، المعنى غير الظاهر. والعمل بالمعنى غير الظاهر ماذا يمثل؟ يمثل حالة غريبة، حالة غير طبيعية. هذه الحالة الغير طبيعية، الحالة الغريبة، تمثل بديل لهذه السيرة. لو كانت موجودة لوصلت إلينا، على الأقل توصلنا بعض الأخبار عنها. فلما لم تصل إلينا، إذن البديل وهو الحالة الغريبة في العمل بالمعاني البعيدة للكلام غير المعنى الظاهر لم يكن موجود. فإذا لم يكن إذن بهذا الطريق نثبت معاصرة السيرة للمعصوم، أي نثبت أن عمل المتشرع في إطار الشرعيات، يعني في إطار عمله، في إطار عمل المتشرع بالروايات اللي يتلقونها من المعصومين، كان قائما على أساس العمل بالمعنى الظاهر لهذه الروايات، كما أن عمل المتشرع أيضا في استنباطهم الأولي للأحكام الشرعية كان قائما على أساس المعاني الظاهرة، أي أنه كان يجمعون بين العام والخاص، فيخصصون العام بالخاص. هذا التخصيص نفسه للعام، ظهور العام في العموم هو معنى ظاهر، يعني دلالة العام على المعنى العام دلالة، يعني مصداق من مصادق الظهور. دلالة المطلق أيضا على الاستيعاب والشمول أيضا مصداق من مصادق الظهور وغير ذلك. فإذا إذا كانت السيرة معاصرة للمعصوم، سيرة المتشرعة قائمة على العمل بالمعنى الظاهر، نقول هذه السيرة نفسها تصلح كدليل على حجية الظهور، ويكون كشفها عن الدليل الشرعي من نوع كشف المعلول عن العلة، أي هي سيرة المتشرعة تكون معلولة لتوجيه الشارع، ولا نحتاج هنا إلى ضم السكوت. لماذا؟ لأن سيرة العقلاء فقط الاستدلال بها يتوقف على ركنين، على معاصرة السيرة وسكوت المعصوم عنها عدم ردعه. أما سيرة المتشرعة فلا نحتاج إلا إلى معاصرة السيرة للمعصوم، المتشرعة من حيث هم متشرعة لا من حيث هم عقلاء. فإذا أثبتنا المعاصرة حينئذ نستدل بالسيرة على الدليل الشرعي على أن العمل بالظهور مطابقا لمراد الشارع وهو حجة. إذا اتضح ذلك، هذا واضح؟ إذا اتضح ذلك ننتقل إلى بيان نقطة أخرى في المقام، وهي أن الاستدلال بالسيرة بنوعيها، يعني بالسيرة العقلائية وبسيرة المتشرعة، هنا يواجه نفس المشكلة التي واجهها الاستدلال بالسيرة في بحث حجية الخبر. هناك استدللنا بالسيرة على حجية خبر الثقة، وكان الاستدلال بالسيرة يواجه اعتراض أساسي. هنا أيضا الاستدلال بالسيرة على حجية الظهور يواجه نفس هذا الاعتراض. ما هو الاعتراض؟ الاعتراض هناك كان يقال أن السيرة مردوع عنها. بماذا؟ مردوع عن السيرة بالآيات الناهية عن العمل بالظن، الآيات الناهية عن العمل بالظن التي تقول ولا تقف ما ليس لك به علم وغير ذلك من الآيات، هذه الآيات تدل بإطلاقها على أن العمل بالظن مطلقا، سواء كان هذا الظن مستفادا من خبر الواحد أو من الظهور، ممنوع، لا يجوز العمل بالظن. فإذا لم يكن العمل بالظن جائزا، حينئذ لا يكون الظهور حجة، لأن المعنى الظاهر معنى مضمون. فهذه الأدلة تصلح أن تكون رادعة عن العمل بالسيرة، فإذا ردعت عن العمل بالسيرة لا يمكن التمسك بالسيرة في الاستدلال على حجية الظهور. كما أن إطلاقات أدلة الأصول العملية قد يقال أيضا بإمكانية الاستدلال بها على المنع عن حجية الظهور، لأن دليل أصالة البراءة، لاحظوا هنا مو أصالة البراءة نفسها، نستدل بالدليل الدال على أصالة البراءة. الدليل الدال على أصالة البراءة مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما هو مفاده؟ مفاده يقول كل شيء غير معلوم مرفوع، الشيء المضمون غير معلوم. يعني لو فرضنا أن هناك دليل دل على الحرمة، قال لا تكذب لا تغتب، هذا الدليل يدل بظاهره على حرمة الكذب، يدل بظاهره على حرمة الغيبة مثلا، والظهور لا يوجب العلم وإنما يوجب الظن. ودليل أصالة البراءة ماذا يقول؟ يقول كل شيء غير معلوم مرفوع، فهذه الحرمة تكون مرفوعة. فإذا أيضا أدلة الأصول تكون رادعة عن هذه السيرة، كما أن الآيات الأخرى تكون رادعة وناهية عن العمل بهذه السيرة. فما هو الجواب على ذلك؟ في الجواب على ذلك نقول ما قلناه فيما سبق، ولا نجيب بإجابتين. الإجابة الأولى نكرر ما أجبنا به فيما سبق، فيما سبق في مناقشة ذلك، يعني في حجية خبر الواحد، في بحث حجية خبر الواحد، ذكرنا أنه بعد فرض انعقاد السيرة على العمل بخبر الواحد، فالذين كانوا يعملون بخبر الواحد كانت هذه الآيات بين أيديهم، كانوا يقرؤون القرآن الكريم، يقرؤون ولا تقف ما ليس لك به علم، يقرؤون واجتنبوا كثيرا من الظن، يقرؤون إن الظن لا يغني عن الحق شيئا إلى آخره، يقروها وبين أيديهم. فنقول إما إن هذه الآيات غير صالحة للردع أساسا، أو أنه وصلهم دليل على حجية خبر الواحد، أو أنه لا، كانت رادعة ولكن غفلوا عنها، أو لا هي واقعا غير رادعة، يعني لا علاقة لها بهذا الموضوع. وعلى كل هذه الافتراضات لا تصلح هذه الآيات، كما لا تصلح أدلة الأصول العملية للردع عن هذه السيرة. هذا ما قلناه فيما سبق، وهو عينه نقوله هنا، هذا أولا. وثانيا نقول أن النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه. ليش؟ لأن إذا لاحظنا أدلة الأصول كدليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو لاحظنا الآيات الناهية عن العمل بالظن، هذه مطلقة، يعني تكون بإطلاقها شاملة للمقام. ما هو لسانها؟ لسانها يقول كل ظن مطلقا، سواء كان الظن المستفاد من حجية الظهور، سواء كان الظن المستفاد من الظهور أو الظن المستفاد من خبر الواحد أو من أي مصدر كان، كل ظن لا يجوز العمل به، كل ظن ليس بحجة، فهي مطلقة أو ليست بمطلقة. نعم مطلقة، وتكون شاملة بإطلاقها لموردنا للظهور. هذا الإطلاق نفسه ظهور أو ليس بظهور، نعم هو مصداق من مصاديق الظهور. فهي ماذا تقول؟ تقول كل ظن وإن كان هذا الظن مستفادا من الظهور ليس بحجة. هذا مفادها نفسه، ظاهرة بي أو نص في ظاهرتي، فهي أيضا مصداق مصادق الظهور، فتكون نافية لنفسها، يعني نافية لحجية نفسها، يعني يلزم من التمسك بحجيتها عدم حجيتها، يلزم من التمسك بها نفي حجيتها. وما ينفي نفسه لا يعقل الاكتفاء به في مقام الرادع، لا يمكن التمسك به. هذا واضح؟ وإذا اتضح ذلك طبق هذا الاستدلال على حجية الظهور وحكم الشارع بحجية الظهور. يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين، يعني تارة بالسيرة العقلائية وأخرى بسيرة المتشرعة. النحو الأول أن نتمسك بالسيرة العقلائية، بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم، وترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الأغراض التكوينية أو التشريعية. طبعا المقصود بالأغراض التكوينية كما قلنا المعاملات اليومية مثل البيع والشراء وما يجري من مع المتخصصين كالطبيب المهندس المحامي، الكلام داخل الأسرة إلى آخره في الحياة اليومية. كلامي هذا اللي أقوله أنت الآن تفهم على أساس معنى الظاهر مثلا في مداليل الظاهر، أو التشريعية. المقصود بالتشريعية مو الشرعية هنا، يعني مو الأحكام الشرعية، وإنما المقصود الأوامر العقلائية بين الآمرين والمأمورين، بين الضابط والجندي، بين الرئيس والمرؤوس. وهذه السيرة بحكم استحكامها، يعني سيرة العقلاء على العمل بالظهور مستحكمة وثيقة، تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور في الشرعيات. يعني لو لاحظنا المتشرع من حيثهم عقلاء يعملون طبقا على سجيتهم العقلائية، فكما يعملون بالظهور في أغراضهم التكوينية والتشريعية، كذلك أيضا في الشرعيات، يعني ما يرتبط بالروايات والأحكام الشرعية، أيضا يعملون بالمعنى الظاهر. لو ترك المتشرع إلى ميولهم العقلائية، وفي حالة من هذا القبيل يكون عدم الرادع والسكوت كاشفا عن الإمضاء، يعني عدم ردع الشارع كاشفا عن إمضاء هذه السيرة وقبولها. وقد تقدم في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني دلالة السكوت في صفحة 158 إلى 160، استعراض عدد من الأوجه لتفسير دلالة السكوت على الإمضاء. هناك كان أكو وجهين لدلالة السكوت على الإمضاء، قلنا أكو أساسين، أساس عقلي وأساس استظهاري. ويلاحظ هنا أن واحدا من تلك الأوجه لا يمكن تطبيقه في المقام. هنا المصنف عبر بالأوجه مو الوجهين، لأنه الأساس العقلي بلحاظين، يعني بلحاظ المعصوم بما هو مكلف بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أو تعليم الجاهل، أو بلحاظ بما هو شارع وهادف. فالأساس العقلي ينقسم إلى اثنين، زاد الأساس الاستظهاري فيصير ثلاثة. ويلاحظ هنا أن واحدا من تلك الأوجه لا يمكن تطبيقه في المقام، وهو الاستظهاري، يعني ظهور الحال، وهو تفسير الدلالة على أساس الظهور الحالي، يعني الأساس الاستظهاري. لأن الكلام هنا في حجية الظهور فلا يكفي في إثباتها ظهور حال المعصوم في الإمضاء، لأن الكلام هنا في حجية الظهور، والظهور هنا أعم من الظهور الحالي والظهور اللفظي، فما يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالظهور، فلا يكفي في إثباتها ظهور حال المعصوم في الإمضاء، بل لا بد أن نعتمد على ماذا؟ على الأساس العقلي. النحو الثاني أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة وفقهائهم، فإننا لا نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة. أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة وفقهائهم، أصحاب الأئمة هم فقهاء الأئمة، وإن كان بعض أصحاب الأئمة ليسوا بفقهاء، فالفقهاء أخص من الأصحاب. أصحاب الأئمة هم كل من عاشوا معهم، من عاصروهم ورووا عنهم، أما فقهاءهم فهم أولئك النخبة من أصحابهم اللي كانوا عندهم قدرة على الاستنباط. قلنا الاستنباط كان بصورته البسيطة البدائية، فإننا لا نشك في أن عملهم من الفقهاء في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب، يعملون بالعمومات بالمطلقات بغير ذلك والسنة، ويمكن إثبات ذلك باستعمال الطريق الرابع اللي تقدم في صفحة 181 إلى 182. يعني نفترض افتراض عدم وجود السيرة على العمل بالظهور، لابد أن يكون إلى بديل، وهذا البديل لو كان موجود لوصلنا، ولما لم يصلنا فهو غير موجود، فحينئذ يثبت المراد باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة. فلاحظ، وعلى هذا تكون السيرة المذكورة كاشفة، سيرة المتشرعة يعني، كشفا إنيا مباشرا عن الإمضاء، ولا حاجة حينئذ إلى توسيط قاعدة أن السكوت كاشف عن الإمضاء على ما تقدم من الفرق بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية، لأن سيرة المتشرعة نحتاج فقط إلى إثبات كونها معاصرة، أما سيرة العقلاء نحتاج إلى كونها معاصرة زائدا عدم الرد عنها. ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بحث حجية الخبر، إذ يعترض هنا بأن هذه السيرة مردوع عنها بيش بالمطلقات الناهية عن العمل بالظن، أو بإطلاق أدلة الأصول، بإطلاق دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون مثلا دليل البراءة. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر. هذا الجواب الأول قدم في صفحة 198 إلى 199، قلنا بعد فرض انعقاد السيرة على العمل بخبر الواحد، المفروض أن الأصحاب الذين كانوا يعملون بخبر الواحد كانت الآيات الناهية عن العمل بالظن بين إيديهم يقرؤوها يوميا، فهذا يثبت أن الآيات إما أنها غير صالحة للردع بعد طبعا استبعاد العصيان منهم جميعا، أو غفلوا عنها ولم يلتفتوا إليها، أو أنها ليست في مقام الردع والحديث عن الردع، أو وصلهم دليل على الحجية. وكل هذه الأدلة تنفي كون هذه الآيات صالحة للردع أو إطلاقات أدلة الأصول أيضا، مضافا إلى هذه المناقشة الثانية، مضافا إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه. ليش؟ لأن نحن نستدل بإطلاقه، فهذه الآيات وأدلة الأصول ظاهرة بإطلاقها على شمول الظن المستفاد من الظهور، والإطلاق مصداق مصادق الظهور، فنحن هنا نستدل بالظهور على نفي الظهور، لأنه الإطلاق يعني دلالة ظنية أيضا، ولا نحتمل الفرق بينها، بين الدلالة الظنية وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنية. الظواهر الظنية عطف تفسير على الدلالات، فيلزم من حجيته التعبد بعدم حجية نفسه. وماذا يقول؟ يقول كل ظن ليس بحجة، هو أيضا مدلوله ظني فهو ليس بحجة، وما ينفي نفسه كذلك لا يعقل الاكتفاء به في مقام الرادع. إذن هذا الاعتراض غير تام، والسيرة الاستدلال بها استدلال تام ولا تواجهه مشكلة. المقام الثاني في البحث بعد أن برهن المصنف، نعم، يعني أساسا هذه الإطلاقات التمسك بها يعني بالتالي يلزم منه نفيها نفسها. لماذا؟ لأن رفع عن أمتي ما لا يعلمون يدل بإطلاقه على أن العمل بالظن المستفاد من الظهور مرفوع. الآيات الرادعة عن العمل بالظن أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، هذه الآيات تدل على أن الظن المستفاد من الظهور لا يجوز العمل به، هي نفسها مدلولها ظني أو ليس بظني، هي ظاهرة في معنى مطلقة، والإطلاق مصداق مصادق الظهور، فيكون التمسك بها نفي لها، لأنها تقول كل ظن ليس بحجة، وهي مدلولها مدلول ظن فلا تكون حجة. وعلى هذا الأساس اللي ينفي نفسه من غير المعقول أن نتمسك به في مقام الرادع، لا بد أن يكون دليل آخر غيره، ولا يوجد دليل آخر في المقام رادع عن العمل بالسيرة. المقام الثاني في البحث موضوع الحجية، أي تحديد دائرة الحجية. المصنف هنا أيضا يبحث كما ذكرنا في حجية الظهور، البحث يقع في عدة مقامات كما البحث في حجية الخبر أيضا وقع في عدة مقامات. كما حدد دائرة الحجية هناك يحدد دائرة الحجية هنا، وإن كان تحديد دائرة الحجية في مبحث الخبر جعل المقام الثالث، ولكن هنا جعله المقام الثاني. هنا يحدد لنا دائرة الحجية، يقول ما هو موضوع حجية الظهور؟ الحجية نفسها حكم شرعي، وهذا الحكم، هذا الحكم اللي هو حكم ظاهري إلى موضوع، ما هو موضوعه؟ يعني هل أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري أو الظهور التصديقي؟ فيما سبق بينا أن الكلام ثلاث دلالات، الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية، والدلالة الثانية هي الدلالة التصديقية الأولى، والدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية. والمقصود بالدلالة التصورية هي المعنى الذي ينسبق إلى الذهن، أو قل المقصود صورة المعنى الذي يحصل في الذهن عند استعمال اللفظ. وبعبارة أخرى هي الظهور التصوري، الدلالة التصورية. والمقصود بالدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الأولى هو أن المتكلم عندما تكلم قصد إخطار المعنى في ذهننا، أي قصد الإخطار. والمقصود بالدلالة التصديقية الثانية أن المتكلم كان له مراد جدي في تفهيم هذا المعنى وفي الإخبار والحكاية عنه إذا كانت الجملة الخبرية، أو قصد الاستفهام والسؤال إذا كانت استفهامية، أو قصد الطلب إذا كانت طلبية وغير ذلك. فالمدلول التصديق الثاني هو قصد الحكاية والإخبار مثلا، أي المدلول على المراد الجدي، بينما المدلول التصديق الأول المدلول على قصد إخطار المعنى. والمدلول التصوري هو حضور صورة المعنى في الذهن عندما يستعمل اللفظ. وهنا يوجد لدينا ملخص الكلام، ظهور تصوري وظهور تصديقي. ما هو الحجة عندما نقول الظهور حجة؟ هل أن الظهور الحجة هو الظهور على مستوى المدلول التصوري، أو الظهور على مستوى المدلول التصديقي، ما هو الحجة منهما؟ إذا قلنا أن الظهور الحجة هو الظهور على مستوى المدلول التصوري، أي أن المعنى المنسبق إلى الذهن والمعنى المتصور في الذهن من أحد المعنيين عندما نستمع اللفظ هو الذي يكون حجة. وإذا قلنا أن الحجة هو الظهور التصديقي، المقصود بذلك هو المعنى الذي أراد المتكلم، الذي أراد أن يخطره والذي أراده جدا، هو الحجة. فيما تقدم في صفحة 147 إلى 50 بحثنا مسألة التطابق بين الدلالات، وأكد المصنف أن المدلول التصوري والمدلول التصديقي يوجد بينهما تطابق، أي أنه إذا ذكر المتكلم كلاما معينا وانسبق إلى الذهن معنى، يعني صورة معنى هذا الكلام، وترددنا في أن ما قصد إخطاره المتكلم في ذهننا من معنى ما هو، نقول أن ما يقصد إخطاره المتكلم من معنى هو المعنى المنسبق إلى ذهننا، أي أن المدلول التصديقي الأول يكون مطابقا للمدلول التصوري، كما أن مراده الجدي، أي أن المدلول التصديقي الثاني يكون مطابقا للمدلول التصديق الأول، وبالتالي يكون مطابقا للمدلول التصوري. فهناك تطابق بين الدلالات في الكلام، المدلول التصديقي يكون مطابقا للمدلول التصوري. إذا اتضح ذلك، ما هو موضوع الحجية؟ هل هو المدلول التصوري أو المدلول التصديقي؟ موضوع الحجية هو الظهور على مستوى المدلول التصديقي، يعني الظهور على مستوى الدلالة التصديقية. لماذا؟ لأن ما هو معنى الحجية؟ معنى الحجية هو إثبات مراد المتكلم. ماذا يريد المتكلم عندما قال افعل؟ يريد الوجوب أو لا يريد الوجوب؟ عندما قال لا تفعل يريد الحرمة أو لا يريد الحرمة؟ هذا هو معنى الحجية. ومراد المتكلم إنما يمكن تحديده بظهور الكلام التصديقي، أي الظهور على مستوى المدلول التصديقي. يعني الكاشف عن المراد إنما هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري، إذ قد يكون الكلام ظاهر تصورا في معنى من المعاني، ولكن مدلوله التصديق معنى آخر، كما لو نصب المتكلم قرينة على مراده التصديقي. فإذا الدلالة التصورية لا تكون كاشفة عن شيء حتى تكون حجة في إثبات ذلك الشيء، وإنما هي مجرد إحضار للصورة في المعنى، والذي يكون كاشفا عن مراد المتكلم هو المدلول التصديقي. نعم، الدلالة التصورية تكون طريقا لإثبات المدلول التصديقي بناء على التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. نعم، المفاهيم أيضا تدخل في نفس الموضوع، يعني المفاهيم هي أيضا أمارات، يعني أيضا البحث في تحديد حجية هالدلالات، دلالات المفاهيم والدلالات الأخرى. ولكن هذه الدلالات قسمية، قسم منها دلالات مطابقية مثل دلالة صيغة الأمر على الوجوب أو دلالة صيغة النهي على الحرمة، وقسم منها دلالات التزامية، يعني مو دلالة للمدلول المطابق وإنما دلالة للمدلول الالتزامي وهي المفهوم. وهنا يبحث عن حجية الجميع، يعني حجية الكلام على مستوى المدلول المطابق وعلى مستوى المدلول الالتزامي. وعلى مستوى المدلول المطابق يكون ظاهر في المدلول المطابق، وأيضا على مستوى المدلول الالتزامي. يعني كما أن الكلام في مدلول المطابق يكون أمارة، كذلك في مدلوله الالتزامي يكون أمارة. فيبحث عن حجية المدلول المطابقي ويبحث عن حجية المدلول الالتزامي. يعني صار يبدو صار التباس في بيان هذا الجواب سابقا، إذا اتضح هذا إن شاء الله نأجل البقية للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.